بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن السلام ومسائل في السلام، منها في كيفية السلام وجواب السلام. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هنا التحية تحية الإسلام اللي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، تحية أهل الجنة. حيا آدم الملائكة وردت عليه الملائكة فقال: هي تحيتك وتحية ذريتك. هذه التحية السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليكم، سواء بصيغة الجمع وهذا أفضل، أو بصيغة الإفراد السلام عليك، إذا كان تسلم على إنسان واحد، وكان الأجمل والأكمل أن تقول السلام عليكم طالما أنك تسلم على إنسان مسلم. يقول الإمام النووي في كيفية السلام وجواب السلام: أكمله أن يقول البارئ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقد يكون أقل من ذلك، يعني الذي يقول السلام عليكم ورحمة الله فيكون الجواب بمثله أو أزيد منه، يزيد وبركاته، أو يقول السلام عليكم ويكون الجواب عليكم السلام ورحمة الله أو عليكم السلام، هذا أقل ما فيه. قلنا اختلف العلماء في الزيادة، إنه هل ممكن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة مثلا؟ هنا الراجح أنه يجوز، ولكن الواضح من الأحاديث أن الصحابة مش كلهم كانوا يعرفوا هذا الشيء، دل على أنه ما كانتش العادة أنه يزيدون في السلام، كان هذا على وجه الندرة، قليلا ما كانوا يفعلون ذلك. يبقى إذا فعلها الإنسان حسن، إذا لم يفعل ووقف على وبركاته، وده جاء عن ابن عمر وجاء عن عمر نفسه وجاء عن ابن عباس رضي الله عن الجميع أنه انتهى السلام إلى وبركاته، كأن هذا الأغلب أنه ينتهي السلام إلى وبركاته، وأحيانا قد يزاد على ذلك، فإذا زاد الإنسان جاز، وخاصة في الرد. ذكرنا مسائل تتعلق بابتداء السلام، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم الصحابة إذا فرق بينهم شجر أو شيء وثم التقيا أن يرجع للسلام مرة سليمة ثانية يسلم بينهما أحدهما على الآخر. فده في حديث أبي هريرة رواه أبو داود: إذا لقي أحدكم أخاف ليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. يبقى هنا ماشيين مع بعض في الشارع، افترقنا بسبب ده مشى رصيف ده وده على رجعوا تاني التقيا، يستحب يسلم عليه. السلام كله ابتداء هذا سنة ليس فرضا، لكن الجواب هو اللي فرض، الإجابة السلام هذا اللي فرض. السنة أنك تبدأ الإنسان بالسلام حين تلقاه قبل أن تطلب منه شيء، قبل ما تطلب حاجة، قبل ما تتكلم. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام قبل الكلام، السلام قبل الكلام، تبتدي بالسلام قبل ما تكلم، وإنما من بدأ بالسؤال قبل السلام فلا تجيبه، كنوع يعني من التأديب، وإلا فابتداء السلام ليس فرضا، ابتداء السلام هذا سنة، فكتأديب يعني بينهم الإنسان اللي ده يا فلان هذا كذا، طب يا أخي ابدأ سلم الأول، السلام عليكم الأول، يقوم يتعلم أنه لما يجي الأول يبدأ بالسلام قبل أن يطلب الشيء. قلنا يستحب للمتلاقيين أن يحرص المؤمن على أنه يبدأ بالسلام، يبتدي ما يقولش طب هو أما يقول لي زيك أنا هقول له الله يسلم، لما يقول لي السلام عليكم أنا هقول له كذا، لا، أنت تحرص تكون أنت المبتدي، لأن الذي يبتدي بالسلام هذا الأقرب إلى الله عز وجل، الذي يبتدي بالسلام هذا الأقرب إلى الله. وذلك جاء في الحديث قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله، أولاهما بالله. برضو من المسائل ذكرناها قبل كده السنة أن يسلم الراكب على الماشي، يعلمنا السلام التواضع. التواضع دائما الراكب يحس أنه هو يعني أكبر من غيره، أعلى من غيره، أفخم من غيره. ركب عربية، ركب على جمل، ركب على حصان، والتاني ماشي على رجليه في الأرض، فدائما يحس بنوع من العلو على غيره. فالدين يهذب الإنسان ويؤدبه، أنه لا، أنت الراكب أنت تبتدي بالسلام، لأن أنت اللي بتدي، فتسلم على الإنسان الذي تمر عليه. يبقى طالما أنت راكب متحرك وهذا ماشي أنت أسرع منه، وأنت تمر عليه تقول السلام عليكم. طيب لو إنسان ماشي وإنسان آخر قاعد، اللي ماشي هو اللي يسلم على القاعد. آداب عظيمة يتعلم الإنسان إنه من يبدأ السلام. يسلم الصغير على الكبير. طيب لو إن الكبير هو اللي بدأ يسلم، لا شيء، هذا حسن، هذا حسن. ولكن الإنسان يتعلم التواضع، إنه فلان أكبر مني، أسن مني، فلان أفضل مني، أبتدي أنا بالسلام. حتى لو أنا يعني إحنا الاثنين التقينا ويمكن أنا أنتظر إنه هو اللي يبتدي، دائما المسلم لا ينظر لذلك، ينظر لإني أنا أكون أولى بالله منك فأبتديك بالسلام. السنة في السلام، إنسان إذا جاء للمجلس سلم، وقلنا إذا كان جلسة علم أو جلسة الناس مشغولون فيها بشيء يبقى يسلم، ولكن بصوت خفيض على أقرب الناس منه، ما يسلمش على الجميع، وإلا يبقى على الجميع الصوت العالي يزعج الناس. مرة تزغط في درس علم أو كذا، يبقى كل شوية يتقطع الدرس عشان يرد السلام على الإنسان، يشغل الناس. برضو المصلون، قلنا انه التسليم على المصلي يعني فعلها الصحابه، انه كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يصلي يمر عليه انسان فيقول السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولكن هو نفسه ما ثبتش عنه انه مر على حد وقال له السلام عليك يا فلان وهو يصلي. فيبقى على ذلك نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. لو ان انسانا مر علي وانا اصلي قال السلام عليك، هرد عليه، ارد عليه زي بشرط، نرفع ايدي، نشير اليه، لكن لا يستحق ردا بالكلام، لا في الصلاة ولا بعد الصلاة، ما يستحقش. يعني مش بعد الصلاة هنتدارك ونقول ألا أخذ اسم عليكم السلام، لا، ما يستحقش رد، إنه سلم علي في وقت أنا مشغول به بغيره. والقاعدة عند الفقهاء المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. الإنسان اللي مشغول بشيء محدش يشغله بشيء تاني، الوقت لا يسع أمرين في وقت واحد، إنه لو رد عليك السلام بطلت صلاة، بطلت صلاة. يبقى على ذلك في الصلاة لا تشغل الإنسان وهو يصلي. لكن فرضنا أن حد سلم عليك وأنت في الصلاة، تشير بيدك فقط ولا ترد بلسانك. سلام الإنسان على المبتدع والفاسق والمجاهر بفسقه، قلنا أنه بحسب هو بيسلم ليه، بيسلم عشان يأمر معروف ينهى عن المنكر يفعل. لا، التسليم كإظهار للمودة وهو على هذه المعصية، لا تفعل هذا الشيء. يبقى هنا التسليم يكون للإنسان اللي مطيع، الإنسان الطيب، الإنسان الظالم، الإنسان الفاجر، وهو وقت ظلمه وفجوره لا يستحق ذلك، إلا إذا كان كنوع من التأليف علشان تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. طيب من المسائل يقول لك إذا سلم مجنون أو سكران، هل يجب الرد عليهما؟ إنسان مجنون عدى ناس السلام عليكم، هل يجب التسليم عليه؟ يقول الإمام النووي لا يجب، الصحيح أنه وإن كان في وجه تاني باللولوب، لأنه في النهاية هو سلام، وإذا حييتم بتحية هذا حيك بتحية، ولكن النظرة في أنه لا يجب، أن المجنون ممكن يستحلاها، يعني السلام عليكم وعليكم رجع لك تاني السلام عليكم رجع، يستحلى الشيء. وإذا قلت للإنسان أنك تأسم لو ما ردتش هنوقعه في حرج، إنه يبقى كل شوية المجهول رايح لي علي السلام عليكم السلام عليكم، يؤذي الإنسان بذلك. يبقى هنا إذا كانت مرة وانصرف رد عليه السلام، إذا كان يعني كنوع من الجنون رايح لي يقول هذا لا يستحق ردا. السلام على الكافر، السلام على غير المسلم ابتداء، لا، إلا إذا كان لي شيء، إلا إذا كان لي شيء يتألفه، إذا كان في نوع من المعاملة في شيء. لكن إذا كان يعرف من حال الإنسان أنه تسليمه يقول السلام عليكم مثلا، أو أنه يدعو على الإنسان ما هوش بيدعو له بالسلام، هذا لا يستحق سلامه ولا يستحق رد. فإذا رد عليه قالوا عليكم وعليكم، لأنه ما عرفش إلا كان اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم السلام عليكم، فيهمونه أنهم يسلمون عليه، فكان هو يتنبه ويخبر المؤمنين بذلك ويرد عليهم فيقول وعليكم وعليكم. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيق. المعنى يعني أنه الإنسان الذي يكون من الكفار يمر في الطريق وأنت تمر في الطريق. من العادة المسلم مع الإنسان الكبير السن مع الإنسان المؤمن يعني في نوع من الزوقيات باحترام التوسيع. فهنا مع الإنسان الكافر المحارب لله المحارب لدين الله ولرسول الله اللي يظهر الأذى يؤذي المسلمين هذا لا يستحق الإنسان يوسع له. لكن هل المعنى أنه ما توسعش معناه أنه زقه مثلا وأعوه ما لك شيء بشكل لا 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 تؤذي أحد لا تؤذي أحدا ولكن أنت الطريق واسع طريقك واسع يمشي في طريقك ما توسعش لأحد. لكن إذا كان إنسان ترجو منه الخير إنسان يعاونك على خير يبقى على ذلك تراعي. بعض الصحابة كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يمشي مع دهقان في الطريق رجل يهودي ماشي مع عبد الله مسعود في الطريق فلما افترق الطريق بهما سلم عليه ابن مسعود السلام عليك أنا ماشي. فقالوا لهم أنت تكره هذا الشيء إيه اللي خلق؟ لا حق الصحبة إن في صحبة بيننا في الطريق فحق الصحبة فراعى ابن مسعود ذلك. فالغرض منه أنه إذا كان الإنسان يرجى منه الخير فلا مانع من أنه يفعل كفعل ابن مسعود كان يرجى منه الخير يرجى منه إسلام يقول تأليف أو كذا. إذا كان إنسان يحارب الإسلام والمسلم لا يستحق ذلك. لو سلم مسلم على من ظنه مسلما مر على إنسان يفتكر أنه مسلم طلع كافرا وثنيا طلع عابد صنم كذا هل يشرع أنه يقول له لا أنا ما سلمتش أرد علي سلام هل يشرع هذا الشيء؟ لا ما سبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء ما سبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ألقى السلام انتهى الأمر. لكن ثبت علي بن عمر رضي الله عنه أنه فعل ذلك أنه سلم على إنسان فبان أنه مش مسلم فقال رد علي سلام فجاء ذلك عن ابن عمر. فهنا النظرة إن طالما لم يثبت فيها من النبي صلى الله عليه وسلم شيء فلا داعي لتحريج الناس بأنه لازم تقول لا ما يلزمش. وذلك الإمام مالك في الموطأ قال إنه لا يسترد ولا شيء خلاص ألقى السلام وهو يظن الشيء فكان على خلاف ما ظنه. لو مر بمجلس فيه مسلمون وكفار أو حتى مسلم واحد مجموعة من الكفار فليسلم هنا ويقصد بسلامه على المسلم يعني يقصد بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويقصد بهذا المسلم. إذا أراد تحية ذمي بغير السلام يعني لحاجة من الحاجات يعني صباح الخير مساء الخير لحاجة من الحاجات فالراجح أنه مع الحاجة يجوز ذلك لكن تحية الإسلام هذه خاصة بالمسلمين. فصل يقول ابن قدامة من المسائل ولا يجوز تصديرهم يعني الكفار في المجالس ولا بداءتهم بالسلام يعني لا يجوز أنه يبتديهم بالسلام. هنا يفرق بين إنسان وإنسان إنسان محارب لله ومحارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر العداوة للمسلمين هذا لا يستحق ولا يسلم عليه. إنسان يسلم بالسلام عليكم وكذا لا يسلم عليه. غير ذلك يظهر المودة للمسلمين والتعاون مع المسلمين وكذا يبقى على ذلك يجوز التحية بغير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا حصل ذلك فقد اختلف فيها الصحابة كما رأينا عن ابن مسعود وغيره فلا يلام إنسان على أنه أخذ بقول ابن مسعود في حالة من الحالات أو خصوصية من الخصوصية. يقول ده الإمام النووي إن سلم في حالة لا يشرع فيها السلام لم يستحق جواب. إذا سلم في حالة يعني إنسان واقف في دورة المية مثلا بيبول أو يتغوط في موجود في دورة المية فما يشرعش إنسان يخبط على دورة المية السلام عليكم حد هنا حتى لو حد هنا مش هيرد عليك هنا ما تقولش السلام عليكم لكن يكفي أنك تخبطه وهيجيب إذا كان أيوه أحم حاجة تبين أنه الدورة مشغول. المشتغل بالأكل يمكن ذكرناها قبل ذلك في أنه هل يسلم عليه ولا لا يعني المشتغل بالأكل التسليم سهل والجواب سهل فالراجح أنه يسلم عليه. طيب يقول لنا الإمام النووي الاستئذان وما يتعلق به الاستئذان قال الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم وقال يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يبقى هنا دخول البيوت لابد من الاستئناس والتسليم على أهلها، يبقى يؤنس أهل البيت ولا يوحشهم، مبقاش يجي عليهم فجأة يطب عليهم يقوموا يتبرجلوا ويحتاسوا من هذا الإنسان، يعني حتى استأنس، حتى يكون أهل البيت يستأنسون بك لا يستوحشون من وجودك. وهنا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يبقى الاستئناس بمعنى الاستئذان، يستأذن ولكن الذي فيه الرفق، الذي فيه الأنس، المؤانسة لأهل البيت، مش الفجع لأهل البيت. يعني ما تروحش البيت تحط إيدك على الجرس تعلق يتفجعوا ويقوموا اللي نايمين من البيت وينزلوا يتعرقوا معاك بدل ما هم يرحبوا بيك، لا، هذا لا يليق. برضو اعرف انه التعامل ازاي ترن الجرس، احيانا تيجي على بيت يكون في ديكتافون تحت، تحط ايدك على الجرس، بعض الديكتافونات بتبقى تحط ايدك عشان تكلم اهل البيت لازم تبقى حاطط ايد، بعض الديكتافونات لا، ان انت مجرد ما رنيت بتتكلم من غير ما ترن، لو فضلت معلق ايدك هيعملهم ازعاج شديد فوق. يبقى هنا اعرف ازاي هذا الكلام، ان رن وبعد كلمه اتكلم، ما سمعوش وقالوا لك حط ايدك على الجرس يبقى حط ايدك على الجرس، لكن ما تروحش ابتداء عشان اللي عندك في البيت على هذه الصوره تزعج الناس. احيانا تلاقي بعض الناس شيل ايدك شيل ازعجتني، شيل، ما هو انت معلق ايدك تحت عشان متعود على هذا الشيء، تاخد بالك من هذه الأشياء. طيب، السنة لمن أراد الاستئذان أن يسلم ثم يستأذن، يعني ده إذا كان أهل البيت هيسمعوا التسليم بتاعه، لكن زي بيوتنا الآن ولا هتسلم من هنا للصبح ما حدش هيسمعك وانت تسلم، يبقى على ذلك أن نخبط الأول لما أهل البيت يقولوا منه السلام عليكم أنا فلان، يبقى هنا التسليم لما يكون أهل البيت يسمعونك. كان زمان اللي ساكن في أوضة والأوضة الباب بتاعها من وراء الباب يا رسول الله حينادي عليه صلى الله عليه وسلم على حيرد عليه، يبقى هنا يسلم. إنما إن أنا في الدور الرابع ولا الدور الخامس وإنت في الشارع السلام عليكم، مين هيسمعك؟ مش هيسمعك أحد. يبقى على ذلك ما ناخدش الكلام هنا أنه استنبى زي ما قالوا الفقهاء هو اللي يطبق، هتطبق إزاي هذا الشيء؟ مش هتقف على باب العمارة تقول السلام عليكم وأدخل، فين السلام عليكم وأدخل؟ لازم ترن الجرس الأول. يبقى حتى لو قال الفقهاء محمول على حالة أن الذي بداخل البيت سيسمعك وأنت تقول السلام عليه. ولذلك جاء في حديث لربعي بن خراش قال حدثنا رجل من بني عامر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال أألد النبي صلى الله عليه وسلم جوه بيت وهو بيقول كأن باب البيت مفتوح أو باب البيت ستارة مثلا، والرجل يقول أألد يعني أدخل. هنا ليس من الأدب الإنسان يدخل، إيه مش تسلم الأول وما يرحب بك بقول له أدخل ولا ما تدخلش. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخادم الذي معه قال أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، يعني هذا شكله ما يعرفش إزاي يسلم ولا يستأذن، أخرج إليه فقل له، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعمد يرفع صوته عشان اللي بره يسمع وينتبه، قل له قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. هذا من الأدب أن الإنسان يستأنس ويستأذن قبل أن يدخل على البيت. يبقى الاستئناس بمعنى الاستئذان ولكن الذي فيه أنس، فيه مؤانسة، عدم إيحاش. لو أن إنسانا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له، هنا استأذن ثلاثا يعني بتيجي على البيت رنيت الجرس مرة، رنيت الجرس اثنين، رنيت الجرس ثلاثة، خلاص انصرف، جيت لمكان اللي جوه يسمع السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم، ما بيردش عليك، خلاص ما تدخلش. والآية تقول إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، المؤمن يتعلم ذلك، إنه مش شرط أن أنت تروح بيت حد من لازم يستقبلك، لا، ممكن يكون وقت نومه، ممكن يكون وقت أكله مش عايزك تقعد معه في الوقت اللي أكله، ممكن يكون الوقت اللي بيقعده مع عيال. يبقى هنا أنت توقع أي شيء وتحط دايما قدامك الآية إذا قيل لكم ارجعوا إيه فارجعوا، إذا قيل لك يعني الآن بقى الحياة يعني الناس، وبعد إنسان يكسف يحطلع له أقول له ارجع، ما لا مش هرد على الجرس، مش هرد على الجرس، أنت ليك ثلاث مرات فقط، رنة اثنين ثلاثة، لكن رنة اثنين ثلاثة ما عادش تروح معلق إيدك على الجرس بحيث أنه غصب عنه يطلع يشتمك ومشيه، فهنا لا داعي للشيء. يبقى مجرد ما أن أنت رنيت مرة اثنين ورني بقى بالعقل، يبقاش رني بأنك تعلق إيدك على أبواب الناس. يبقى إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له فظن أنه لم يسمع، يقول النووي لم أرى لأصحابنا فيه كلام، يعني عند الشافعي عنده مش كلام في هذا، كان ماشي على الأصل ثلاث مرات وخلاص. قال لكن حكى ابن العربي مالكي فيه ثلاثة مذاهب. قال يعيد الاستئذان، هذا قول. قول ثاني لا يعيده. قول ثالث إن كان بلفظ الاستئذان الأول لم يعد، وإن كان بغيره أعاد. قال أنه ابن العربي والأصح أنه لا يعيده بحال. والإمام النووي مال لهذا القول إنه هو ثلاث مرات وخلاص وتنصرف. إنما أحيانا ممكن يكون اللي في خارج الباب البيت واحد من الأسرة نفسها، بعثوا ابنهم يشتري حاجة رجع يرن على الجرس، مثلا المرأة في الحمام، المرأة بتعمل كذا، مفيش حد سامعه مش واخدين هنا. لا ده حاجة تانية، حاجة ده هو من أهل البيت أصلا، من أهل البيت ومبعوث لحاجة، يبقى هو أضرب البيت بتاعه إنه في إيه. وبرضه ما يبقاش الأمر إن أنا من أهل البيت إن أنا أعود نفسي على إيدي على الجرس عشان أزعج الناس. المؤمن يعود نفسه مع القريب ومع الغريب، مع الصغير مع الكبير، الأدب، الأدب الشرعي. فإذا كان ربنا سبحانه يأمرنا إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما كهيئة استئذان الذين من قبلهم، يبقى أدب الاستئذان يتعلمه الإنسان. ما قلتش لا أنا في بيتي أنا هعلق إيدي على الجرس ونزعجهم في البيت، لا، إن مراعى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته يجد النساء نائمات ويقول السلام عليكم سلاما يسمع المستيقظ ولا يسمع النائم ولا يسمع النائم. فأدبه كان عظيما جدا مع أهل بيتي مع نسائي عليه الصلاة والسلام، مع أن الإنسان لما يدخل بيته يبقى عايز زوجته تبقى صاحية عشان تحضر له عشان تعمل له، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم عجبا في الأدب العظيم صلى الله عليه وسلم، يقول السلام عليكم صوت خفيف، لو صاحية حتصحى تعمل له ما يريد صلى الله عليه وسلم، مش صاحية خلاص خليها نايمة مستريحة. فكان أدبه أدبا عظيما يعلمنا كيف نتعامل مع أهل البيت ومع غيره. يقول نووي السنة لمن استأذن بدق الباب ونحوه فقيل له من أنت أن يقول فلان ابن فلان أو فلان الفلاني أو فلان المعروف بكذا. هنا أداب من الأداب الشرعي، إن الاستئذان بدق الباب الآن جرس بتطرق الباب أو بتحط إيدك على الجرس تسمع أهل البيت. طيب أهل البيت حيردوا مين مين؟ هنا الجواب هتقول أنا فلان أنا فلان، أو تقول فلان، لكن ما تقولش أنا بس أنا بس لي، ما يعني أنت أنا والتاني أنا والتالت أنا، أهل البيت هيعرفوا مين أنا. لا، وبرضو ما يليقش إن أنت تفخم نفسك أنا الشيخ فلان أنا الأستاذ فلان أنا، لا لا أنا فلان فلان اسمك بس، غيرك اللي يقول لك أستاذ يقول لك يا شيخ أو يقول لك ما هو حر، لكن طالما إنه بيعطيك احترامك خلاص. إنما أنا الشيخ فلان، أنت الشيخ فلان، هذا الشيخ على نفسك، أنا الشيخ في الجامع الشيخ، لكن عندي البيت لا فلان أنت فلان. يبقى برضو في تليفون الاتصال بالتليفون تلاقي البعض يتصل بالتليفون أنا الشيخ فلان، لو قلت أنا فلان كان أجمل بك وأكثر تواضعا. تعلموا التواضع، تواضع من تواضع لله رفعه الله. يبقى هنا أنا فلان، الثاني ممكن يقول لك يا شيخ فلان يقول لك يا فلان، لكن أنا الشيخ فلان وتفخيم النفس هذا لا يليق، إلا إذا كان إنسان معروفا بذلك. يعني فرضنا أنه فلان شيخ اسمه علي، فلان دكتور اسمه علي، فلان الثالث مش عارف شغل اسمه علي، اتصل علي ده أنا علي، هنا ممكن بقى إذا ظن أن يشكل عليهم ممكن يقول أنا علي شيخ المسجد، أنا فلان الدكتور في كذا. يبقى هنا عرف نفسه حتى يعرف أهل البيت، أو انتظر علي مين، علي فلان الدكتور أو الشيخ أو نحو ذلك. طيب جاء في الحديث الاستئذان ان الادب في السماء، حتى في السماء في قصه الاسراء والمعراج في صعود النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء مع جبريل عليه السلام وهو يصعد، فجبريل يستفتح السماء الدنيا فقيل من هذا، مين اللي وراء؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. ثم صعد الى السماء الثانيه والثالثه وسائر السماوات، في كل سماء يقال من فيقول جبريل ومن معك محمد صلى الله عليه وسلم، اذن له فيصعد الى السماء. هذا جبريل سيد الملائكه عليه السلام، ومع ذلك ما فيش حاجه لا اسمها ان انا اعدي على طول، لا، كل سماء لها راسها ويستاذن في كل سماء. هذا محمد سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. اما يقول جبريل معي محمد عليه الصلاه والسلام اذن له، هو طلع يعمل يوم ولي يعني ضروري مأذون له عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا الحراس في الملائكة هذا السؤال لابد من الجواب على هذا السؤال، لابد من السؤال، وكل سما يحصل في هذا من معك مع محمد صلى الله عليه وسلم أذن له، أيوه أذن له، فيصعد لغاية ما وصل إلى ما شاء الله سبحانه. لا بأس أن يصف نفسه بما يعرف به. قلنا إذا كان هذا السائل ما عرفش مين، فمن الممكن يقول له أنا فلان الإمام للمسجد، أنا فلان كذا، فيوضح ما يعرف به. يقول النووي: فصل في المصافحة والمعانقة والتقبيل ونحوها، وفيه مسائل. المصافحة سنة عند التلاقي. المصافحة مأخوذة من الصفحة، الصفحة وش الإيد اسمها صفحة، وصفحة الثانية مصافحة يعني وضع اليد على اليد، السلام يعني باليد. قال قتادة: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، يعني كانوا يسلموا على بعض، يمد إيده يسلم، قال أيوة كانت موجودة. وعن كعب بن مالك أن طلحة بن عبيد قام إليه فصافحه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في قصة تخلف كعب رضي الله عنه، ثم نزول توبة كعب على 3 الذين خلفوا، فقام إليه طلحة فصافحه. أيضا جاء في حديث البراء عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. كأن المصافحة بجد هذه عظيمة جدا، لما إنسان يسلم على الثاني وهو بيسلم عليه باليد تتساقط الذنوب، يغفر للإثنين وتتساقط الذنوب. وده في حديث عند الترمذي وغيره عن أنس: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقة أينحني له؟ أن هنا الأداب في السلام لا مبالغة ولا يعني إفراط ولا تفريط، الوسط اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنك ترجو الله سبحانه وتعالى بذلك، ترجو الثواب في ذلك. يعني لما قابل صاحبي أوطل رأسي يعني أنحني له؟ قال لا. قال: طيب أفيلتزموه ويقبله كل ما قابلك أخذك بالحضن وأقبلك؟ قال لا. لاحظ عشان تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبقاش ان احنا نسن شيئا ونبتدي نعمل اللي احنا سنناه وننسى اللي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا لما قابل صاحبي اخذه بالحضن وبوسه؟ قال لا. طيب امال اعمل ايه؟ افاخذ بيدي وصافحه؟ طيب اخذ بيدي سلم عليه؟ قال نعم. قال نعم. يبقى السنة إن الإنسان يسلم على الإنسان باليد، اليد مع اليد يتساقط الذنوب بين اليد. رواه الترمذي وقال حديث حسن وحسنه الألباني. تسن المصافحة عند كل لقاء، هذا كلام النووي. وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه. يعني الناس بعد صلاة الصبح يسلم كل واحد على الثاني، بعد صلاة العصر يسلم الواحد على الثاني، يقول لك لا ما فيش، فهم ان احنا قاعدين في المسجد سلم الامام وسلمنا خلاص. كون بقى ان احنا واحنا ماشيين بنسلم على بعض في اليوم بحاله، ما فيش اشكال، بشوف انسان اعرفه واسلم عليه. لكن ما يصنعه الناس في المساجد، تلاقي بعد الصلاة على اليمين وعلى الشمال وحرما جمعا حرما جمعا، لا اصل له، لا اصل له. يقول النووي: يستحب مع المصافحة بشاشة الوجه. بشاشة الوجه يعني الإنسان لما يسلم على أخيه أنه يتبسم له. وبشاشة الوجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. هذا من المعروف أنك لما تقابل أخاك وتسلم عليه تتبسم في وجهه، يوم يفرح بحسن لقائك. فقال: لا تحقرن بالمعروف، إن هذا من المعروف، ما تحتقرش هذا المعروف، فيه ثواب، أنت ما انتش عارف قد إيه الثواب الذي فيه. يقول النووي: وينبغي الحذر من مصافحة الأمرد والحسن. يعني الإنسان يخشى على نفسه الفتنة، وإنه يجد إنه بعض الأولاد قد يكون جميلا زي النساء، ويجد في نفسه ما يميل إليه شهوة، وهنا يحذر. إذا دخلت الشهوة دخل الحرام، يبقى التسليم مع العفة مع القلب الطاهر النظيف لا شيء، إنما الإنسان مع حدوث شهوة فيه وأخذ يحدث عند إنسان شيء، يبقى هنا ينتبه لهذا الشيء. إن العلماء قال: احذر من تسليم على الأمرد. الأمرد هو الإنسان اللي بلغ ولم تنبت له لحية، أو دون البلوغ ولم تنبت له لحية، قد يكون عند بعض الناس أو عند بعض الشباب شهوة لهذا، فيقول لك هنا احذر من تسليم على هذا أو التقبيل لهذا، طالما إنه بيحدث في النفس شيء. هذا شيء هام جدا، يمكن أفسد ناس من العباد كانوا عبادا فأفسدوا بذلك، قالوا النظر للنساء حرام فاستبدلوا النظر بالنساء للنظر إلى المردان، فدخلوا من حرمة إلى حرمة، وكان هذا سببا للوقوع في اللواط والعياذ بالله، كبيرا من الكبائر عقوبتها القتل. قال النووي: يكره حني الظهر في كل حال لكل أحد، لا لرئيس ولا لوزير ولا لغيره، محدش يحني ظهره لأي أحد. لهذا الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينحني له؟ قال: لا. قال: لا. قال النووي: ولا معارض له، لا معارض لهذا الحديث، ولا تغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم وصلاح. يعني لك مش كل إنسان بينسب إلى علم أنه هو بيعمل كل الصح، فقول لك ما تغترش لما تشوف حد من يقول الشيخ فلان ولا شيء يسلم وينحني برأسه ولا ينحني بجسده، هذا ليس من الأدب في التسليم، إنه الإنسان ينحني لأحد إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى في الركوع والسجود. هذا الانحناء وصل لبعض الناس في بعض العصور، إنه كان يسجد بين يدي الخليفة، يسجد بين يدي الأمير، ينزل على الأرض يقول لك مكفر وكفر، يفعل كما يفعل اليهود ويفعل النصارى، ينزل على الأرض يسلم على الإنسان ويقول لك ما هو مش كان سيدنا يوسف وأبوه مش عارف، هذا كان في شرعه، إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدا، هذا كان في شرعه، في شرعنا هذا لا يجوز، لا يجوز السجود إلا لله سبحانه. ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كنت، ولو حرف امتناع لامتناع، امتناع وجود الجواب لامتناع وجود الشرط أصلا، هنا لو كنت أميرة لا أمر، مش هنأمر أحدا بهذا الشيء، يبقى هنا لا سجود لأحد أبدا. فالإنسان ينحني، لا ينحني، ينحني أكثر، ثالث ينحني، رأيت يوصل الأمر للسجود لغير الله، هذا لا يحل. وجاء عن معاذ رضي الله عنه أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة من الحوائج في بلاد الشام، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم ووجدهم في بلاد الشام يسجدون لأساقفتهم ورهبانهم، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت أحق. فقال: ما هذا يا معاذ، ما هذا يا معاذ؟ قال: وجدتهم يفعلون ذلك فأنت أحق. فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وذلك العظيم حقه عليه، لكن لا أمر المرأة بالسجود لزوجها ولا أمر أحدا بالسجود لأحد، فلا سجود إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول نووي: المختار استحباب إكرام الداخل بالقيام له إن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية مع صيانة أو له حرمة بولاية ونحوها، ويكون هذا القيام للإكرام لا للرياء والإعظام. وعلى هذا استمر عمل السلف من الأمة وخلف الأمة. قال نووي: وقد جمعت بهذا جزءا مستقلا يعني اللي يدل على ذلك. هنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من سره، فرق بين أني أدخل مكان وعايز الناس كلهم يعفوني، يقول والعياذ بالله حضر نفسك للنار، حضر نفسك للنار، لأن هذا مغرور، إنسان مغرور عايز من الجبابرة يمر بالناس ناس يعفوله، لا تفرح بهذا الشيء أبدا، أنك تمر على الناس وناس واقفين لك، تمر على الناس تسلم عليهم يروح واقفين لك عشان يسلموا، لا لا لا. لكن أنت في نفسك حين تجد إنسان، تجد أباك، تجد أمك، تجد أخاك، تجد إنسانا تحبه وتحترمه وأمت له، أهو دي اللي بيتكلم فيها النووي، يعني يقولكش أنه يجب القيام له، يقولك لكن يجوز الإنسان يقوم. وكانت السيدة فاطمة إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم تقوم وتستقبله صلى الله عليه وسلم وتقبله، وكان هو إذا كان في بيتي وجاءت فاطمة يقوم لها صلى الله عليه وسلم ويأخذها ويقبلها ويجلسها بجواره صلى الله عليه وسلم. يبقى فرق بين إنسان يفعل هذا الشيء من غير لا رياء ولا نفاق ولا شيء، إنما محبة وإكرام وتوقير لإنسان فلا شيء، لكن إنسان يطلب ذلك لنفسه هذا حرام لا يجوز، وليتبوأ مقعده من النار. يبقى لا حنقول هنا في كله حرام ولا إنه كله مباح وحلال، ولكن يفرق بين إنسان جاري رحت أي مستقبله أمت وسلمت عليه أكرمه بذلك، هذا جائز. هو يتوقع مني أفعل هذا الشيء، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لذلك لا تضع في خاطرك أبدا إن إنسان هتعدي عليه لازم يقف لك عشان يسلم عليه، عديت عليه وحطت رجله على رجله قاعد مستريح على كده يروح منزل رجله عشان أنا معدي، اوعى تحط في نفسك هذا الشيء. كونك أنت تفعل هذا أدب منك أنك تفعل للناس، كونك تتوقع هذا غرور منك، بينهم شعرة بسيطة قوي هتعرف تفرق بها ولا ما تعرفش. في نفسك تواضع، لو تعلمت التواضع يبقى مش هيهمك بقى مريت على فلان حط رجل على رجل حاطط منها وحر قاعد مستريح، فما ليش دخل انا بهذه الهيئه. إنما أنا إذا مر بي إنسان أنا أحب أن أقعد زي ما أنا رجلي جنبي ما مش محطش رجل علي، يعني محبة لهذا الإنسان، احتراما لهذا الإنسان، ليس رياء ولا نفاق. إنسان جاء يسلم علي أم سلمت عليه، ما فيش حاجة. أنا أمر على الإنسان أتوقع أن هو يؤم لي، لا لا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوض أصحابه أنه ما يؤموش، وكان يعني يظهر التضايق عليه الصلاة والسلام لما يلاقيهم يؤمون عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا تأديب وتعويض، أنه سلم أنت قاعد، إيه اللي يخليك تؤم ولا خليك قاعد. إنما يعني فيها برضو ما ذكرناه، أنه إذا كان إنسان له فضيلة ظاهرة، إنسان بقلب كتير ما شفتوش وداء إليه فقمت إليها، هذا حسن، يستشعر بالمحبة منك. طيب، يقول يستحب تقبيل يد الرجل الصالح والزاهد والعالم ونحوهم من أهل الآخرة. أشوف يستحب تقبيل يد الرجل الصالح والزاهد، يعني مش أي حد نفضل نسلم عليه ونقبل إيده وكذا، لا لا. ده بيقول لك الإنسان اللي الصالح الزاهد، فين دول هيكون؟ علشان نحن نقعد بقى نغر بعض ونعمل كأنه بقى ما سلم على الإنسان وأبوس إيده كأنه بقول له أنت رجل صالح وأنت رجل زاهد، لا داعي لهذا الشيء. يبقى هنا دول فين تجد مثل هؤلاء؟ الرجل الصالح الزاهد العالم من أهل الآخرة. من أهل الآخرة أيضا، من أهل الآخرة ولا من أهل الدنيا؟ يبقى ما تغروش الناس في أنفسهم بهذا الأمر، إن الإنسان كل ما يشوف واحد ياخده يسلم عليه ويبوس إيده ومش عارف يحصي في نفسه كأنه حاجة كبيرة، فتغر الإنسان في نفسه. يقول أما تقبيل يد إنسان لغناه ودنياه وشوكته وجاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة. وقال المتولي من الشافعية لا يجوز، فأشار إلى تحريم. وتقبيل رأسه ورجله كيده هو نفس الشيء، إذا كان للدنيا يبقى حرام، إذا كان محبة يعني رجل من أهل الآخرة من كبير، زي ما تلاقي أبوك تسلم عليه تقبل يده، أمك على هذا الشيء، شيء كبير ترجو خيره وبره يكون، لكن إنه يبقى العادة بين الناس هذا شيء ما كانش عادة الصحابة يفعلون ذلك. ويمكن كان يجي بعض الناس يقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم، يجي بعض اليهود يفعلون يقبلون يده ورجله فيتركهم صلى الله عليه وسلم. أما أن هي عادة بين الصحابة أنه كل ما يقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، لا، كانوا الصحابة يسلمون باليد أو يلقون السلام بألسنتهم. يقول أما تقبيل خد ولده الصغير وولد قريبه وصديقه وغيره من الصغار ومن الأطفال الذكر والأنثى على سبيل الشفقة والرحمة واللطف فسنة. يعني الإنسان يأخذ ابنه يقبل ابنه ابن أخيه ابن صاحبه كنوع من التلطف معه والمحبة له، لا شيء في ذلك، وكان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما تقبيل الرجل الميت والقادم من السفر ونحوه أيضا سنة، إنه يجوز إنسان أبوه مات دخل عليه كشف الغطاء وقبله، أمه كذلك، أخوه حبيبه، لا مانع من ذلك. كذا المعانقة للقادم من السفر، إنسان كان مسافرا ورجع فيعانقه الإنسان، لا مانع، ولكن تكون المعانقة بهيئة لطيفة، ما تبقاش بالأذى للناس. إنه أحيانا بعض الناس يصروا في المعانقة، يعانق يكبس على الإنسان كأنه بيلعب رياضة بيضغط بكسر له جسمه فيها، لا، ده مش ليس من الأدب، ليس من الأدب. يمكن لما تكلمنا عن الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود، قلنا التقبيل اللطيف مش هيحط ويرقع بوسة يسمع بها الناس، هذا سوء أدب، هذا سوء أدب. لكن الإنسان لما عند الحجر الأسود تقبيل لطيف خفيف مع الحجر الأسود، ويسجد عليه من احترام لهذا المكان ومحبة لهذا الحجر، لأن الله عز وجل جعل له فضيلة وله مزية أن يشهد لمن قبله يوم القيامة. كذلك الإنسان الذي يأتي من سفر وأنت تسلم عليه تعانقه، يبقى هنا بلطف برحمة بشفقة من غير ما تؤذي هذا الإنسان بذلك، خاصة إذا كان شيخا كبيرا في السن، كان شيخ كبير في السن كان أحيانا يتألم بهذا الشيء، الناس يهجموا عليه يسلموا حيوقعوه، وأحيانا يخبطوه هم ده بيسلموا ده، هنا يبقى السلام بلطف. وكلما كان الإنسان لا يتحمل ذلك يبقى التسليم عليه يكون بلطف ولا داعي للمعانقة. طيب، يقول وهو مكروه في غيره، يعني التقبيل والمعانقة عند القدوم من السفر. طب في غير سفر يقول هذا مكروه، هذا مكروه، وبقت سنة عند ناس كثيرين لما يقابل حد يقابله الصبح ويسلم عليه يبوس، وعند النساء كثير جدا كل ما يقابلوا بعض لازم يبوسوا بعض. هذا ليس من السنة، ليس من السنة وليس من الدين. الدين المصافحة باليد أو إلقاء السلام فقط من غير لا تقبيل ولا شيء إلا إذا كان الإنسان مسافر. يقول النووي: ودليل ما ذكرته ما رواه أبو داود عن أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع، وكان في وفد عبد القيس قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، قال: وانتظر المنذر الأشد حتى أتى عيبته مكان هدومه يعني، فلبس ثوبيه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم والأناة، يعني لما قدم وفد عبد القيس راحوا بسرعة على النبي صلى الله عليه وسلم مشتاقين له، يسلمون عليه، يقبلون يده ويقبلون رجله. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني دون ذكر الرجل، يعني يقول إنه قبلوا يده فعلا، قبلوا رجله، الرواية بتاعتها فيها شيء من الضعف. حسن الحديث دون ذكر الرجل، لكن النووي ذهب للاحتداد بالحديث يحسنه يعني كله. الغرض إنه الصحابة كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقبلون يده، قد يقبلون رجله، ولكن هذا ما كانش دائما يفعلونه. أيضا جاء في حديث ليزيد ابن أبي زياد أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاص الناس حيصا، فكنت في من حاص، قال: فلما برزنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب. يعني عبد الله بن عمر ومجموعة من الناس أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما ذهبوا كأن الأعداء كانوا أكثر منهم فهربوا، رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم راجعين قعدوا يعني يلوم بعضهم بعضا: إحنا هربنا، إزاي حنوري الشنة للنبي صلى الله عليه وسلم، هنعمل إيه دلوقتي، بؤنا بغضب من الله، وما يوليه منكم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلا فئة، فقد باء بغضب من الله. فقالوا: إحنا بؤنا بغضب من الله لأن إحنا فررنا، نعمل إيه؟ طيب ندخل المدينة نبيت فيها ولا يرانا أحد، وبعد الصلاة نشوف نهرب بقى ولا نعمل إيه. فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نريله الشنا يمكن إن يكون في فرق. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: جلسنا له، فلما خرج قمنا إليه وقالوا: نحن الفرارون، احنا جايين نعترف احنا فرين، نحن الفرارون. فأقبل إلينا فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم العكرون، أنتم العكرون. الفرار فر لا يلوي على شيء، العكار اللي رجع عشان يرجع تاني، فكأنه بيطمئنهم: أنا فئتكم، أنا أنتم جايين لي وحترجعوا تاني للقتال في سبيل الله عز وجل، أنتم العكارون. قال: فدنونا فقبلنا يده عليه الصلاة والسلام، فقال: أنا فئة المسلمين، أنا فئة كل مسلم عليه الصلاة والسلام، هو فئة المسلمين. الحديث إسناده في يزيد بن أبي زياد الكوفي، فكبر فتغير فكان يتلقن، فالحديث فيه ضعف، تحسنه الترمذي. عن أبي هريرة قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم يعني الإنسان يقبل أولاده الصغار دليل رحمة في قلبه، اللي ما يقبلش وهم هقول لي واحد عنده عيال صغير ما بيبص حد منهم، هذا مش عنده في قلبي رحمة. من لا يرحم لا يرحم، لا يستحق أن يرحمه الله طالما مش في قلبي رحمة على أطفاله الصغار. وناس من الأعراب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: أتقبلون صبيانكم؟ أنت رسول الله وأنت الصحابة عليه الصلاة والسلام تقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. قالوا: والله ما نقبل، يعني فكرنا شطارة يعني والله ما نقبل. قال: وأملكوا إن كان الله نزع عنكم الرحمة،
يعني هم عايزين يعملوا ان هم يعني ناس جد يعني ما عندهمش حكايه يبوسوا العيال الصغيرين او كده. هو انا املك لكم حاجه اذا كان ربنا نزع الرحمه من قلوبكم حملك لكم ايه؟ فكان الرد عليهم يناسب عدم الرحمه التي في القلوب. فتقبيل الصغار الاطفال الانسان يقبل ولده ولد اخواني وكذا هذا من الرحمه. وذكر الإمام النووي أحاديث كثيرة في تقبيل اليد فيعني اكتفينا بهذا. وإن جاء عن إياس بن دغفل قال رأيت أبا مدره قبل خد الحسن ابن علي رضي الله عنهما وعن ابن عمر أنه كان يقبل ابنه سالما ويقول إعجابه من شيخ يقبل شيخا. عبد الله بن عمر تزوج وهو صغير فكان هو وابنه الاثنين كبار فكان يقبل ابنه كبير ولا مش كبير ابنه فيقول اعجابه من شيخ يقبل ابني في النهايه. يقول النووي رحمه الله تسن زياره الصالحين واهل الخير والاقارب والاصدقاء والجيران وبرهم واكرامهم وصلتهم. هنا سنه زياره اهل الصلاح واهل الخير زياره الاقارب صله الارحام صله الاصدقاء والجيران هذا كله من الأشياء الحسنة الجميلة. وجاء يقول الإمام النووي ينبغي أن يكون من زيارتهم على وجه يرتضونه في وجه يرتضونه. يعني الزيارة أن كل إنسان له وقت أنه بيستقبل فيه الناس أراعي أنه أنت ممكن تستقبل أسأل أنا أسأله أن عايز أزورك أجي لك أمتى والله أنا بكون في الوقت الفلان يبقى هنا ما روحش في الوقت اللي أنا فاضي فيه بروح الوقت اللي هو أيضا فارغ فيه ما يجيش في الوقت اللي هو حينام فيه وروح أزعجه وأجلس معه. فإذا كان على الوجه اللي يرتضي صاحبه يكون في ثواب في ذلك. وجاء في الحديث عن أبي هريرة وهذا في صحيح مسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى يعني سافر له من قرية إلى قرية راح يزور أخاه فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا أرسل على المدرجة طريق اللي ماشي فيه فلما أتى عليه قال أين تريد يعني واحد رايح يزور صاحبه في قرية تانية فربنا بعت له ملكا الملك بيسأله على هيئة إنسان يعني يقول له أنت رايح فين رايح لصاحبي أزور أريد أخلي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها هل لك عليه من نعمة تربها يعني ان في بينكم نوع من المعاملة او كذا انك رايح تراعي الحاجة اللي هناك دي زي ما يكون عطي الانسان يربيني خلفان يربيني بعيس في قرية تانية فانا مسافر عشان هذه النعمة اللي موجودة عشان اراعي حاجتي وبرضو ازور صاحبي معه. قال لا قال نعمة فيش حاجة الا غير اني احبه في الله انا مسافر له عشان انا بحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله تعالى قد أحبك كما أحببته فيه يعني قدر ما أنت تحبه في الله بقدر ما يحبك الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك. أيضا جاء في الحديث عن أبي هريرة من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. شوف اللي يزور مريضا أو يزور أخا له في الله فلان بحبه رايح أزوره محبة فيقول إنه ينادي منادي من عند الله طبت يعني طيبك الله وطاب ممشاك وتبوأت أي نزلت من الجنة منزلا. وكان جبريل يزور النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إليه فيقول ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ليه ما زلناش أكثر من ذلك فنزل القرآن وما نتنزل إلا بأمر ربك يعني مش بمزاج جبريل جبريل يحب يرى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولكن أمره في الله عز وجل هو الذي ينزل بإذنه وبأمره سبحانه. طيب ده كان في السلام. يدخل في مسألة أخرى في التساؤل لازم نقرأ فيها إذا تثاءب فالسنة أن يرده ما استطاع. هيدخل في مسألة في التساؤب والعطاس. التساؤب إنسان بيتاوب فهنا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. التساؤب الشيطان عايز ينيم الواحد وهو قاعد في جلسة علم وهو قاعد يذاكر قاعد يقرأ قرآن وهو يصلي عايزه ينام يقوم يدفع يرمي عليه التساؤب يفتح بقه ويتساؤب ويصلي ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، يعني الدافع إليه الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. يبقى هنا الشيطان يستني عشان يستهزئ بالإنسان ويضحك عليه ويسخر منه، فلما يتثاءب يفتح فمه يدخل الشيطان في فم الإنسان ويضحك من الإنسان لما يقول ها. يبقى هنا لا تضحك الشيطان، ليه بكيه ما تضحكوش. شوف حين تسجد لله عز وجل سجود التلاوة الشيطان ينصرف يعمل إيه؟ يبكي، يبكي الشيطان حين يقول عن نفسه يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت يعني الشيطان أمر بالسجود فأبى فله النار والعياذ بالله. يبقى هنا الشيطان بيحسب الإنسان ويتغيظ عليه، فيقوم الفرصة أنه يضحك على الإنسان لما يتاوب تحبه يقول ها، يضحك عليه الشيطان كما جاء في هذا الحديث: إذا قال ها ضحك منه الشيطان، ضحك منه الشيطان. وقال في الحديث: إن الله يحب العطاس، إن الناس ليعطسون، ويكره التثاؤب، يكره التثاؤب. ما قالش يكره المتسائبين، ما قالش يكره المتسائبين، لكن يكره هذه الهيئة، هيئة التثاؤب. قد يكون إنسان بتثاؤب إنسانا صالحا تقيا، لكن هيئة التثاؤب هذه ما يحبهاش الله سبحانه وتعالى، يكرهها الله. ويكره السبب اللي بيدفع إليه، السبب الشيطان، السبب قد يكون لامتلاء الإنسان، يمتلئ يأكل كثير فيحصل له يعني مع الشبع عايز ينام فيلاقي نفسه يتثاءب كثير. يبقى المقصود أنه فرق بين يكره التثاؤب ويكره المتسائب. ما قالش يكره المتسائب، قد يكون إنسانا صالحا الذي تثاءب، فهنا مع قلة النوم ممكن يتثاءب الإنسان حتى في الصلاة من ممكن يحدث له ذلك. فالله يكره التثاؤب نفسه الذي دفعه إلى دفع الإنسان إليه شيء ما هو مش حسن، زي الامتلاء، حب كثرة النوم، عدم تعود على إن الإنسان يقوم في الصلاة وكده تلاقيه مش متعود فينام وهو في الصلاة. فيكره الله عز وجل من العبد التثاؤب. فقول: إذا قال أو إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه. يبقى من السنة أن الإنسان يضع يده على فيه لما يتثاءب، ومن السنة أنه يرده ما استطاع، المعنى ما يجهرش يرفع صوته بها لا، ولكنه يقفل بقه قدر المستطاع، أو أنه يضع يده على فمه إذا فتح فمه. فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، وفي رواية: إذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، يعني كأنه يدخل جواه ويضحك عليه بداخله، وفي داخله يضحك من جوفه. طيب، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. يقول الخطابي: معنى المحبة والكراهة منصرف إلى السبب، منصرف إلى السبب، فذلك أن العطاس أو العطاس يكون من خفة البدن، يعني قلة الأكل هذا الإنسان، انفتاح المسام، عدم الغاية في الشبع، قالوا هذا بخلاف التثاؤب، فإنه يكون دائما أو غالبا من علة الامتلاء، إنه ممتلئ عايز ينام بعد ما أكل. يقول: يكون ناشئا عن كثرة الأكل والتخليط فيه. الأول يستدعي النشاط، الإنسان لما يعطس بعد كده بيستدعي نشيط يفوق، لكن الثاني بيتساءل شيء وبينام. فهنا يحب الله عز وجل هذا، يعني إن العطاس من هذا الإنسان، وبالشرط بقى عطاس يعني يحب اللي بيعطس نفسه، قد يقول اللي بيعطس كافرا، قد يكون إنسان فاسقا. يبقى هنا العطاس الغالب إن يكون على هيئة بتدفع الإنسان للنشاط، وخاصة في إذا كان في العبادة فيحب الله عز وجل منه ذلك. وأيضا العطاس بيخلي الإنسان يقول الحمد لله، الحمد لله، فيحبه الله عز وجل منه. والسنة أن يضع يده على فيه كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. يبقى هنا بيدخل الشيطان على فم، على معدة الإنسان، على جوف الإنسان، وبعدين يضحك عليه وهو يتثاءب ويرفع صوته. مسألة أخرى يقول النووي: يستحب إجابة من ناداك. واحد يناديك يا فلان، قل نعم، هنا يستحب أن يقول لبيك، لبيك، أنا ألبي طلبك اللي أنت عايزه. أن يقول الوارد عليه، إنسان جاي وأنت ترحب به أهلا وسهلا، قل له مرحبا بك، إن هذه كلمات طيبة فيها الترحيب بالإنسان القادم. هنا ألفاظ شرعية، المؤمن يتعلم ما كان يقول الصحابة رضي الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقلد تشبه إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح، يقول للوارد مرحبا أو نحو ذلك، وأن يقول لمن أحسن إليه إنسان أزلك جميلا فيستحب لك أن أنت تدعو لجزاك الله خيرا، تقول حفظك الله زادك الله خيرا. لا بأس أن يقول الإنسان لإنسان آخر إن يحبه أو كذا يقول جعلني الله فداك، يعني وكان الصحابة يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول بعضهم لبعض ذلك أحيانا، فيكون إنسان يقولها لمن يحب ما هيش يقولها منافقة، وقل في نفاقا ورياء إنسان لا يستحق ذلك. يقول النووي ودلائل هذا كله في الحديث الصحيح مشهورة، كلنا في المنار وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين. تشميت العاطس، إذا خلصنا الكلام عن السلام وهنا تشميت العاطس، والمعنى أنه إنسان عطس فقال الحمد لله أنت تشمته، يعني تدعو له تشمته فتقول يرحمك الله أو يرحمكم الله. هذا مقيد بإذا حمد الله، هذا فرض على الكفاية، فرض يعني الذي يسمع ويقول الحمد لله فرض على المولودين أن يقولوا يرحمك الله، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. رده فرض عين، يعني رد هذا الإنسان عليهم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فرض عين عليه إنه العطس واحد مش كذا واحد عطسي، ففرض عين عليه حيقول لهم إنه زي ما هم دعوا له إنه يرد الدعاء لهم فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. في حديث أبي هريرة عند أبي داود إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. هذه الجزئية أخذ بها بعض أهل العلم هم الظاهرية وبعض المالكية، مزيان من المالكية يقول إن هذا فرض عين، فرض عين، ومال ابن القيم رحمه الله أنه فرض عين على اللي يسمع الإنسان عطس وقال الحمد لله أن يقول له يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، ويقول يعني هو حيرد على من قال له يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا حديث صحيح، لكن زي ما قلنا إن العلماء اختلفوا هل إنه اللي يقول الحمد لله فرض عين على الجميع، واضح من الحديث قال إن من حق على من سمعه، حق على كل من سمعه، هذا الفضل العموم حق على الجميع كل من سمعه يقول له ذلك. لكن الجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة أغلب الأقوال عند الحنابلة إن هذا فرض كفاية زي ما هو رجح عندنا هنا، وهو قول الأئمة الثلاثة الآخرين إن يقول له يرحمك الله الله. بس الحديث قال لنا هنا إن كل من سمعه، قالوا المنع فرض على كل من سمعه، لأنه فرض الوجوب الورد فرض الكفاية بيجي إزاي؟ الأول على الجميع، على الجميع، ويسقط بفعل البعض. قالوا هذا ليس أولى من السلام الذي ذكره الله عز وجل إذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها، فهنا نفس الحكاية في العطاس التحية، إذا إنسان قال لك السلام عليك فهتقول عليكم السلام، فإذا المجموعة جلسين واحد ألقى عليهم السلام ورد منهم واحد أو اثنين خلاص سقط بذلك. فقالوا هذا لا يعارض أنه حق على الجميع، حق على الجميع ابتداء، ويسقط انتهاء بأنه يقوم به الواحد، فرجع لمعنى فرض الكفاية بالقياس على الأذان وباحتمال اللفظة أيضا لهذا الشيء. فلو أن الجميع شمسوه وقالوا يرحمك الله هذا حسن، هذا حسن. يقول الحافظ ابن حجر في الحديث أن عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، اثنين عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فواحد منهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، الثاني ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل حصل في نفسه شيء فقال يا رسول الله إن فلانا عطس فشمته وعطست أنا فلم تشمتني، فبين قال إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد، يبقى الذي عطس وقال الحمد لله يستحق أن أقول له أنت ما حمدتش الله ما تستاهلش إنك أقول لك شيئا. يبقى هنا في رواية لابن حبان الحديث في البخاري ومسلم في رواية لابن حبان أحدهما أشرف من الآخر، أحد يعني رجلان، واحد منهما من قبيلة شريفة والتاني أقل، فهذا اللي من قبيلة شريفة ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، اللي من الأقل قال له يرحمك الله، لأنه خد في نفسه أنه هذا قبيلة بتاعته أقل من قبيلتنا. طبعا هذه أشياء منع منها الإسلام، لا أشرف، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يبقى بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولكن على كل المزال في النفوس شيء باقي منها، فهو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شمت اللي من قبيلة الأقل فيقول يعني إشمعنا شمته، فبين له الأمر لا بالقبيلة ولا بالشرف، الأمر بأنه هو حمد الله فاستحق، أنت لم تحمد الله فلم تستحق. طيب، في رواية عند الطبراني أن أحدهما عامر ابن الطفيل وابن أخيه، عامر ابن الطفيل يعني رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه، العم عطس ما قالش الحمد لله، ابن الأخ الصغير عطس فقال الحمد لله، فشمت هذا كأن العم خاف ابن أخويا وتقول له يرحمك الله وتقوليش أنا، فبين له إنه الأمر إنك ما قلتش الحمد لله، شمته شمته، يجوز يقول شمت وسمت، يعني التشميت بالشين والتسميت بالسين، بالسين كأنها من السمت، من السمت الحسن، يعني إنه كأن الدعاء أن الله يرحمك ويبقي عليك هيئته الحسنة. العطاس كأمر طبي صعب، أو العطاس ده بيجمع قوة البدن في من رئة الإنسان في نفس الإنسان ويطلع بيعمل انفجار، ممكن العطسة اللي بيعطسها الإنسان تفجر الأوعية الدموية الموجودة في مخ الإنسان، ممكن تفجر الأوعية الدموية الموجودة في جسم الإنسان، ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى يحفظه. لذلك انه بيقول لك في نعمة عليك اني حفظت لك بدنك، وانه بالعطسة دي انت فقت، بهذه العطسة احمد بقى ربنا ان انت فقت، وان احنا حفظنا عليك بدنك ان ما انفجرش فيه شيء لما عطست. فهنا المستحب يقول الحمد لله. يبقى تسمية العاطس مأخوذ من السمت الحسن، هو اصلها يقول السمت القصد، الطريق القويم، والمعنى فيها إن الإنسان يبقى على هيئته الحسنة الجميلة وعلى طريقته الحسنة. التشميت، التشميت قالوا لها معاني، لها معاني، ولا يمهن أن يكون كلها مقصودة في الحديث، أنك تشمته يعني تدعو له بالبركة، تدعو له بالخير بقوله يرحمك الله، فقالوا التشميت التبريك يعني حصول البركة، فكأنه يقول ادعو له أن يحصل لهذا الإنسان البركة. العرب تقول شمته إذا دعا له الإنسان بالبركة، فقول شمت فلان فدعوت له عليه البركة. فرق بين شمته وشمت فيه، شمت فيه ده حاجة تانية بقى، بالشماتة إن أنت متغاظ منه فرحان في المصيبة اللي حصلت لهذا الإنسان. وبرضه بتأتي هنا، بتأتي كأنك بتشمت هذا في الشيطان، إن ما خليت الشيطان يشمت فيك وما قلت لك شي حاجة، لا ده أنا قلت لك يرحمك الله حتى لا يشمت فيك الشيطان. طيب هنا قيل مأخوذة أيضا من الشوامت، الشوامت بمعنى القوائم، القوائم الدابة قامت على شوامتها، فكأنه بيدعو للإنسان أنه يظل قائما ما يقعش، يظل قائما ولا يقع، هذا من معاني التشميت والتسميت. طيب يقول لنا الإمام النووي رحمه الله يستحب لكل من سمع الذي عطس وحمد الله أن يقول رحمك الله أو يرحمك الله أو رحمك ربك أو يرحمك الله سبحانه تبارك وتعالى، وأفضل ما جاء في الحديث يرحمك الله يرحمك الله. يستحب العاطس أن يقول له بعد ذلك يهديكم الله ويصلح بالكم، يستحب العاطس، لاحظ عند الحنابلة أنه يجب على العاطس أن يقول، يقول أنه قسى على السلام إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقالوا هنا إذا واحد يقول لك يرحمك الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك قل له يهديكم الله ويصلح بالكم، يبقى هنا إذا قلنا يقول لك يرحمك الله هذا فرض كفائي، فليكن الآخر فرضا عينيا عليه. عند الجمهور يقولون كل سنة، تشميت العطس سنة والرد اللي فيه سنة، هذا كلام النووي يقول كل هذا سنة وليس فيه شيء واجب، وهو مذهبنا وبه قال جمهور العلماء. وقال بعض أصحاب مالك هو واجب، هو واجب يعني التشميت، والراجح الذي ذكرناه طالما قال لك إنه إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله، أو حق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، يبقى حق على كل من سمعه أن يقول ذلك ويسقط بأن واحدا يقول له هذا الشيء. فإذا قال له ذلك لزمه أن يرد عليه ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. الراجح أنها فرض أيضا أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يقول النووي: السنة أن يضع العاطس يده أو ثوبه على فمه. يعني لما يعطس الإنسان زي ما قلنا في التساؤل يحط إيده على فمه أو منديل معه على فمه، كذلك في العطاس لما يعطس بيخرج ريق الإنسان منه فممكن يؤذي من أمامه. هنا لا، ويقول لك طبيا إن العطسة بتطلع قدام، تاخد لها 7 متر قدام، الرزاز اللي بيطلع من فم الإنسان بياخد. فهنا مستحب يبقى في التساؤل تضع يدك على فمه، تضع اليد على الفم. كذلك في العطاس من باب أولى إن تضع اليد المنديل الثوب على الفم. وجاء في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، كان يعلمه ذلك. إذا عطس يحط الثوب بتاعه على فمه أو يده على فمه عليه الصلاة والسلام. فخفض أو غض بها صوته، يبقى الصوت يكون صوتا خفيضا، ما ترفعش صوتك بالعطسة ولكن تحاول تخفض الصوت قدر المستطاع حتى لا تزعج الناس. إذا تكرر العطاس من إنسان متتابعة، يعني واحد بيعطس، عطس مرة، عطس الثانية، عطس الثالثة، يستحب في كل مرة طالما يقول الحمد لله أنك تقول يا يرحمكم الله. طب لغاية إيه؟ هيفضل بقى عطس ما يعطلنا، مش ما فيش برا ما غيره ولا إيه؟ لكن لا، 3 مرات بس، 3 مرات بعد كده قول له أنت باين لك مسكوم. فهنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إنسانا عطس أمام النبي صلى الله عليه وسلم مرة الثانية الثالثة قال إنك مسكوم، ما شمتوش بعد ذلك. يبقى التشميت آخره للمرة السادسة، الإنسان يعطس طالما بقى زاد عن ذلك يبقى ده مسكوم، خلاص على كده يأخذ اللي يكفي عليه. قال يدعو له بالشفاء بعد الثالثة، يدعو له بالشفاء. طب لو عطس يهودي عند الإنسان، قال السنة أن يقول ما رواه أبو داود والترمذي وأحمد من حديث أبي موسى كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، لعنة الله عليهم، الله يلعنهم، يرجون أن النبي يقول، يعني عارفين أنه النبي عليه الصلاة والسلام عايزين يدعو له عليه الصلاة والسلام. طب ما تسلموا ادخلوا في الدين، لا يقعدوا يتعطسوا حيل علشان يقول لهم يهديكم الله. طيب حتى لو قال لهم ايه يعني هيكون؟ قال يرجون ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول علشان يشهدوا بقى عند ربنا نبيك دعانا بالرحمه ما ترحمناش ليه؟ دعوه نبي مستجابه، ارحمنا بقى. عايزين يعني انه ياخذوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويلزمون ربهم سبحانه بهذا، لعنه الله عليهم. فكان يقول لهم يعطسوا الحمد لله، يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالك، اقفل عليهم الطريق، يهديكم الله ويصلح، يقول لهم يرحمكم الله ويفتح المجال عشان هم يقولوا لا، يقفل لهم الباب، يدعو لهم بالهداية. يبقى فيها إن الإنسان الكافر إذا عطس وقال الحمد لله يقال له يهديكم الله ويصلح بالكم. ده من الأحاديث كده بجملة اللي ذكرناه. يبقى خلصنا باب الصلاة كله، هندخل بعد كده في كتاب الزكاة إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.